بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. وصلنا إلى الكلام في الروايات المثبتة للبراءة للقاعدة العملية الثانوية في مورد الشك في التكليف. الرواية الأولى التي يتمسك بها المصنف هي ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام وهي قوله: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. ومن الواضح أن المراد بالإطلاق هو السعة، فالإمام عليه السلام يقول: أنت في سعة في كل شيء إلى الحد الذي يرد فيه النهي، إذا ورد نهي فهذا الحكم يرتفع. وهذا مفاد الغاية، حتى تفيد الغاية، والغاية هذا مفادها أن الحكم ثابت إلى الغاية، وبعد الغاية يتغير الحكم، يرتفع الحكم. فالإطلاق هذا والسعة موجود إلى تحقق هذه الغاية وهو ورود النهي. فإذا ورد النهي نفهم شو؟ أنه هذا الإطلاق وهذه السعة ارتفعت، بعد ماكو إطلاق ماكو سعة، لأن الغاية قد تحققت. والمطلب ليس مبنيا على ثبوت مفهوم الغاية، لأن يبحثون في شو اسمه، في بحث المفاهيم، أن الغاية هل لها مفهوم أم لا، البحث ما يأثر، سواء قلنا بأن لها مفهوم أم قلنا بأنها ليس لها مفهوم، ما يفرق، لأن المقدار الذي نحن نتمسك به هو مقدار احترازية القيود، ولا أحد يشكك ويناقش في ثبوت قاعدة احترازية القيود للغايات. يعني خصوص هذا الحكم لا طبيعي، الحكم خصوص هذا الحكم يرتفع بورود النهي. ولكن أورد على هذا الاستدلال بأنه ما هو المراد بيرد؟ هل هذا الإشكال اللي تقدم في بعض الآيات، أيضا في الآية الثانية والرابعة، أنه يرد، هل بمعنى الوصول أم بمعنى الصدور؟ كل شيء مطلق حتى يصلك فيه نهي، أم كل شيء مطلق حتى يصدر فيه نهي؟ والمسألة تختلف باختلاف تفسير يرد بين الوصول والصدور. فإن قلنا أن المراد بيرد هو الصدور لا يكفي، لأن في كل مورد نشك فيه أن هذا المورد فيه حكم إلزامي أم ليس فيه حكم إلزامي، نحتمل صدور حكم مع عدم وصوله، فنسلم بأنه مطلق ما لم يصدر، ولكن قد يكون صادرا ولكن لم يصل إلينا، فلا بد من حمل يرد على شنو؟ على الوصول. كل شيء مطلق حتى يصلك فيه نهي. إذا كان قايل يصلك فيه نهي أو يكون في معرض الوصول، يعني قريب من الإنسان بحيث بالبحث والتفتيش يستطيع أن يحصل عليه، فحينئذ إذا بحث وفتش وما حصل معناها أنه لم يصله، فإذا لم يصله فالإطلاق باق على حاله، هو مطلق بما أنه لم يصل إليك شيء من النهي. ومن الواضح أن النهي مثال، يعني مو في خصوص الشبهات التحريمية مثلا نتمسك بها الآية، وفي الشبهات الوجوبية مثلا لا نتمسك بالآية. لا، واضح أن النهي مثال، فإن فسرنا يرد بالوصول أمكننا التمسك بهذه الرواية في الشبهات التحريمية، يعني ما نشك في تحريمه أنه هل ورد فيه نهي أم لا، وكذلك في الشبهات الوجوبية ما نشك في أنه ورد فيه أمر أم لا. شنو تقولون، هذا يرد بمعنى الوصول ولا الصدور؟ قول وردك، وردتك الرسالة مثلا،
المفروض الوصول،
المفروض الوصول. أي الورود فيه كما يقول المصنف فيه معنى الوفود، يعني ورد عليك، يعني وفد إليك، وصل إليك، فيه معنى الوصول. ولكن المشكلة يعني هل مقدار من أن الحمل على معنى الوصول أقرب من الحمل على معنى الصدور؟ هذا واضح والمصنف الظاهري يلتزم به، ولكن يقول المشكلة في ناحية أخرى، حتى لو حملنا يرد على الوصول، ولكن هذا الوصول بأي معنى متعلق؟ الوصول ما هو؟ وصل إلى أين؟ هل قال الإمام عليه السلام كل شيء مطلق حتى يصل فيه نهي إلى المكلف؟ يعني هل يقصد الوصول إلى المكلف، ولا يقصد حتى يرد الناهي ويصل الناهي إلى ذلك المتعلق أو إلى ذلك الموضوع؟ مثلا كان تقول مثلا ورد النهي عن لحم الأرنب، يعني وصل النهي إلى لحم الأرنب، إلى المتعلق، إلى أكل لحم الأرنب مثلا. هذا احتمال آخر في الورود، فإحنا نسلم أن الورود بمعنى الوصول، ولكن الوصول تارة يتجه نحو المكلف فيصل إليه، وتارة يتجه نحو المتعلق فيصل إليه. يصير ولا ما يصير؟ تقول وصل النهي إلى هذا اللحم، ورد النهي على هذا اللحم، نقول ولا ما نقول؟
يصير، بس هل هذا يفهم من الرواية؟
الرواية ما ذكرت المتعلق مجملة، قالت حتى يرد.
المقصد من أن يتبادر الوصول إلى المكلف.
ليش يتبادر؟ أنا يتبادر عندي غير. الرواية ما ذكرت المفعول به للورود أو متعلق الورود، أن الوارد إليه من هو، ما هو؟ أنتم تحملون على أن الوارد إليه النهي هو المكلف، فتتمون الاستدلال. إحنا نقول لا، الوارد إليه النهي قد يكون ذلك الفعل، حتى يصل النهي إلى ذلك الفعل. إذا وصل النهي فأنت لست مطلقا، لست في سعة. أما إذا لم يصل إليه النهي، لم يرد عليه النهي، فأنت مطلق. الإشكال هني أنه متعلق الورود لم يصل. إحنا معنى الورود ما نختلف معكم في أنه فيه معنى الوصول والوفود، ورد الشخص على القوم بمعنى وفد عليهم، وفد إليهم، هذا خالصين منه. ولكن منو قال أن المورود عليه أو الموفود إليه هو الشخص، هو المكلف؟ قد يكون المورود إليه والموفود عليه شنو؟ الفعل الذي يفعله المكلف. هذا الفعل إذا وصل إليه نهي غير مطلق، إذا لم يصل إليه نهي فهو مطلق. والإمام عليه السلام لم يذكر المتعلق، متعلق الورود. المشكلة هنا. نعم. يرد فيه نهي،
واضح يعني احتمالية أن يكون وصل إلى متعلق النهي، هذا بمقدار من الوضوح الإمكانية، لكن مع قول يرد فيه لا يرد عليه
أو يرد إلى. شنو الفرق بينهم، يرد فيه ولا يرد عليه؟
يرد عليه أشوف احتمالية أن يكون الواصل أنه يصل إليه بهذا المعنى ممكن، لكن يرد فيه كأنما يرد فيه إلى شيء آخر، إلى الشيء نفسه، على الأقل هذا المستظهر لما أنا أشوف هذا المستظهر.
يعني يرد في ذلك الفعل أو ذلك الموضوع
نهي. يرد فيه عليه إذا يصل النهي الخاص به أيضا عليه.
لا
متعلق إيه؟ واحد الى فيه وعليه.
يعني تقصدون ان يرد يتعدى بحرفين مثلا في وعلى، اذا المتعلق بفي كان هو الفعل فعل المكلف، بعد متعلق على لا يكون فعل المكلف. هذا قصدكم، هذا قصدكم يعني
خبر في هذا الامر من الواضح ما ورد بعد على الخبر.
لا هو المشكلة وين؟ أن هذا المعنى، المعنى الوفود والورود قد يكون عداه الإمام بفي وماكو متعلق بعلى، بس قال يعني ما عندنا بعد متعلق مقدر. أنتم فرضكم أن هناك متعلق مقدر وهو مثلا على المكلف، قد يكون لا ما عداه بعلى أصلا، عداه بفي. يرد في هذا الأمر نهي ويكفي هالمقدار لإشباع معنى الوفود والورود، معنى الوصول، وصل إلى هذا ولكن عداه بفي.
نفس التعدية بفي تحتمل معنى الوصول إلى كما في يرد على هذا السؤال. نقول ما نقول ورد يرد على الخبر، نقول يرد هذا وردك هذا الشيء في الخبر، ما ورد هذا الشيء على الخبر.
خب فإذا قلنا وفد إلى الخبر، ورد إلى الخبر، ورد عفوا في الخبر، هل تفهمون منا أن معنى الوصول ما يشبع، ما يشبع بهالمقدار؟ كلمة يرد تحتاج إلى شيء تصل إليه.
من أفهم أن في وارد إلى دار الخبر، في واصل إلى دار الخبر،
وهو هذا يعني ما يشبع، كأنه بقي الوارد إليه أو الوارد عليه مو مذكور. يعني هذا تفهم
غير المكلف غير الخبر
يسمونه داعي. يعني
لا اقصد شنو؟ شوفوا
انا اقول ورد الى، او خلينا نقول ورد في، اول شيء ورد في الفعل نهي. خلاص احنا نقول هذا الورود يحتاج الى امرين. أولا صدور، هذا فارغين عنه، أنه صدر من مكان ووصل إلى مكان، هذا الصدور موجود. ووصول، هذا الوصول أنتم تقولون أنه لا بد أن يتعدى بعلى، صحيح؟ ولا يمكن أن يكون الموصول إليه أو الواصل إليه هو الذي تعدى بفي في الفعل. هذا اللي تقولونه، لا بد أن يكون بعلى، دام أن الإمام ما ذكر على فهو المكلف، ما هو شيء آخر. أنا أقول لعله نفس هذا معنى الوصول عداه بفي، فالواصل إليه هو الفعل، الواصل إليه هو الفعل. إذا تستظهرون أنه لا بد أن يذكر متعلقا آخر، إذا ذكر فيه ما يغني، لا بد أن يكون هناك متعلق آخر. يعني يرد يحتاج إلى متعلقين، يرد في هذا الأمر على زيد النهي، يحتاج إلى على، ما نستغني عن على. إذا تفهمون هذا المعنى، نعم ما كل المكلف، بما أن عندنا حكم هو الواصل وعندنا ظرف لهذا الحكم وهو شنو؟ الفعل المتعلق، وماكو إلا طرف ثالث هو منه المكلف بعد،
بس
يتعدى بعلى. غاية الأمر أن الإمام لوضوح المسألة ما ذكر هذا المتعلق وهو المتعدى إليه بعلى. هذا اللي تفهمون كلامكم هذا؟
أستغفر
سيدنا، إذا حملناها على في يصير ما في كشف للمكلف.
شلون كشف للمكلف يعني؟
يعني هو مثلا ورد النهي في شيء فلان وما وصل المكلف، زين شنو المعنى من ورود النهي؟
نفس الآيات السابقة، أن الله لا يعذب قوما حتى يصدر الشريعة، حتى مثلا تكون هناك شريعة.
يوم قلنا لازم يكونون عالمين بوجود هذه الشريعة.
لا احنا نقول الله، احنا اللي نبي نثبته أن الله لا يعاقبنا إلا إذا علمنا. بس الآية هل في صدد بيان هذا المعنى اللي إحنا نبي، ولا الآية قاعد تتكلم عن شيء آخر، قاعد تقول لا إذا ما أنا طريقتي هكذا الأمم السابقة لا أعذبهم إلا بعد
صدور الشرائع،
بعد صدور الشرائع
يعلمهم بالشرائع. يعني إذا ما لم يعلموا بالشرائع الله على طول
يعلمهم. منو قال علمهم؟ هو هذا المصنف ما يقول بحق، ما يقول بقبح العقاب، يقول بحق الطاعة، يقول لا إذا ما علموا بالشرائع حق الطاعة يدرون أن هناك شريعة خلص، هل المقدار كافي لإلزامهم بحق الطاعة؟ يعني أنت إذا مثلا افرضوا إذا وردت شريعة اندثرت راحت ماكو أثر منها، مثلا ماكو لا حديث لا آيات لا روايات، فقط أنت تعلم أن هناك شريعة، المصنف شي يقول؟ يقول حق الطاعة لابد أن كل ما شككت فيه تراعيه.
بس هذا العلم هو وصول حقي؟
ما وصلني شيء إلى الآن، بس أنا الحين افرض أن الصلاة ما ندري أصلا واجبة ولا لا، بس احتمل أن هناك شيئا يسمى بالصلاة واجبة في شريعتنا، المصنف يقول لك لابد أن تراعي. هذا مو وصول، لا 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 احتمال، الوصول نقصد به العلم، أنا ما أعلم ولا شيء. فيقول حق الطاعة، نحن نبي نرفع هذا حق الطاعة، والمطلب اللي بالآيات استفدناه، وقد هذه الرواية هم تكون ناظرة إليها، أن نفس الصدور أصلا ما إذا ماكو أي شريعة أنا ما أعاقب، أما إذا أرسلت شريعة بعد إرسال الشريعة أنا أعاقب، حتى لو ما تدري، ما تدري المفروض تراعي حقي، أنا مولاك لي عليك حق الطاعة مثلا، لا بد أن تراعي، هذا محتمل خصوصا على مسلك المصنف اللي يقول حق الطاعة شوية مشكل. يعني إذا نقول أن حق الطاعة هو المرتكز في الأذهان وإلى آخره مثلا، فنقول لا، الإمام قاعد يتكلم عن أن إذا ما صدرت شريعة تعالوا كلموني، أما إذا صدرت الشريعة بعد المفروض ترجعون إلى مرتكزاتكم، ومن المرتكزات حق الطاعة، فماكو مشكلة إذا الإمام ما يتكلم عن وصول الشريعة، فقط يتكلم عن صدور الشريعة. والمشكلة مشكلة حق الطاعة أنه مو مرتكز في الأذهان، إحنا ولو لأنه مشهور يعني مرتكز في أذهاننا حق شنو قبح العقاب بلا بيان، فدائما نحمل الآيات والروايات على الوصول. المصنف يقول لا، المرتكز في الأذهان هو حق الطاعة، فإذا ما وصل إليك شيء مالك حق تعترض، تعمل بما تحتمله.
العفو سيدنا، في مسألة دلالة كلمة ورد،
نعم،
ما نقدر نقول نحن الآن ما بين خيارين، إما الورود في الفعل أو الورود إلى الفاعل، ما نقدر نقول بأن الورود أصلا ما تأتي للفاعل.
ليش ما تأتي للفاعل؟
ما نحن عادة كذي نعبر نقول ورد إلى فلان، يعني بيقول مرات في الألفاظ العربية فروقات كلش بسيطة، مثلاً ما بين العهد والوعد، أو مثلاً الميثاق والعهد، يعني هذه الأمور اللي عادة تصير في الآيات القرآنية، بس كل كلمة لها خصوصية معينة.
نعم.
ما نقدر نقول الورود في هذه الرواية لها خصوصية بأنها متعلقة في الفعل لا بالفاعل. أنا ما أدري، أحس
يعني هذا يحتاج إلى بحث لغوي، يعني بهالدقة إذا في فرق، وهل الإمام عليه السلام يراعي هذه الدقائق، وبعدين إذا الرواة يراعون هالدقائق في نقل الرواية تفتح لنا باب إحنا في غنى عنها، يعني خلنا على اللي نفهمه وخلص. يحتاج إلى بحث، بس الحين إجمالا بالفهم العرفي نفهم أن يمكن أن الإمام يقول مثلا لو وردت الرواية هكذا كل شيء مطلق حتى يردك، كما قد في بعض النصوص موجود هذا المعنى، حتى يردك فيه نهي، هذا ما نستبشع، ما نقول أن شلون الإمام استعمل ورد وعداه إلى المكلف، فما مو مستبشع على أقل تقدير، إذا ما نقول أنه صحيح وهو المعنى الحقيقي، على الأقل استعمال مجازا غير مستبشع.
إذا ما كان على الأقل في زماننا، إذا ما كان مستعمل في زمان، الناس كله ورد إلينا الخبر لا تورد إلينا. مستساغ يعني.
نقول إذا ما في دليل على الوصول المكلف أو الموضوع.
أي الرواية تبقى مجملة أنه كيف نشبع معنى الوصول والوفود الذي نفهمه من كلمة يرد، نشبعه بتعلقه بالفعل أم نشبعه بتعلقه بالمكلف. ولذا قال منها ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، والإطلاق يساوق السعة والتأمين، والشاك يصدق بشأنه أنه لم يرده النهي فيكون مؤمنا. الشخص الشاك يكون شنو من الذين لم يرد فيهم النهي، لم تتحقق الغاية في حقهم، فيكون مؤمنا دام أن الغاية مو متحققة في حق الشخص، فيكون مؤمنا مطلقا وهو المطلوب. وقد يعترض على هذا الاستدلال بأن الورود تارة يكون بمعنى الصدور وأخرى بمعنى الوصول، فإذا كان مفاد الرواية جعل صدور النهي غاية فلا يتم الاستدلال. إذا المسألة على الصدور الاستدلال ما يتم، لأن الشاك يحتمل صدور النهي وتحقق الغاية. الغاية تحققت، إذا الغاية تحققت يعني السعة ارتفعت، الإطلاق ارتفع، فيحتمل هذا المعنى. وإذا كان مفادها جعل وصول النهي إلى المكلف غاية ثبت المطلوب، إذا خليت المدار على الوصول نعم يثبت المطلوب، ولكن لا معين للثاني فلا يمكن الاستدلال بالرواية المذكورة. هذا هو الإشكال. قد يجاب عن هذا الإشكال بما قلنا أن ورد وجدانا فيه معنى الوفود، ما نقول ورد الشخص على القوم أو إلى القوم مثلا معناه شنو إنه خرج من بلده، ما حد يقول هالكلام. ورد إليهم يعني وصل إليهم، مو بمعنى خرج من بلده، ففيه هذا المعنى. وقد يجاب على ذلك بأن الورود دائما يستبطن حيثية الوفود على شيء، فلا يطلق على حيثية الصدور البحتة المجردة فقط صدر ولم يصل. ولكن مع هذا الجواب نسلم به، ولكن نورد الإشكال من جهة أخرى. لا يتم الاستدلال إذ لم يعلم أن الملحوظ فيه، نحن نسلم الوفود والوصول، ولكن الملحوظ فيه وفود النهي على المكلف المساوق لوصوله إليه. متعلق الوصول أو الواصل إليه هو المكلف، فيكون بمعنى شنو حتى يصلك نهي. بل لعل الملحوظ وفوده على الشيء نفسه، هذا الأمر ورد على هذا اللحم، ورد على ما أدري هذا السائل أنه خمر فهو حرام، فقد يكون الملحوظ هو الشيء الخارجي سواء المتعلق من الأكل وماذا مشابه، أو الموضوعات الخارجية كاللحم والسائل اللي يسمى بالخمر وإلى غير ذلك. كما يناسبه قوله يرد فيه نهي، فكأن النهي يرد على المادة. يعني شو يرد على المادة؟
الموضوع.
ليش عبر بالمادة؟
يشمل النواهي والشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية، يعني
لا
خصوصية فيه،
كأنه يقصد مادة النهي، يعني لا تفعل، لا تأكل، لا تشرب، هذا الأكل يرد فيه يعني في الأكل والشرب والأفعال في المتعلقات مثلا. يكون ظاهر التعبير بيرد فيه نهي يعني يرد في تلك المادة في الأكل نهي، فهناك مورود عليه ومورود عنه بقطع النظر عن المكلف. فعندنا مبدأ ومنتهى، مبدأه مبدأ هذا النهي هو الله تعالى، هو الشارع، والمورود عليه المنتهى هو هذا الفعل. النهي صدر من الشارع ووصل إلى هذا الفعل، إلى هذا النهي، إلى هذا عفوا المنهي عن، بقطع النظر عن المكلف. أصلا المكلف مو بالمسألة، مو بالسالفة على تعبيرنا. وهذا يعني أن الغاية صدور النهي من الشارع ووقوعه على المادة، مادة النهي اللي هو الفعل، سواء وصل إلى المكلف أو لا، فلا يتم الاستدلال. خب، هذا الدليل الأول، وحسب ما تستطيع. وهذا الدليل فيه تفصيل أنه يرد فيه ويرد عليه ويرد إليه، هذه التفاصيل بعض الأعلام تعرض له. يعني ليش عبر فيه؟ قالوا أن التعبير بفيه يؤيد هذا المعنى الذي اختاره المصنف، لأن ما نقول مثلا ورد في زيد وارد، يعني شنو ورد فيه في زيد؟ نقول مثلا ورد في زيد ضيف، لا معنى. عادة يوم اللي نعدي الورود بفي ما يكون المتعدى إليه شنو؟ شخصا. إذا كان شخص نعديه بإلى، إذا كان شيء نعديه بفي. ولذا قال كما يناسبه قوله يرد فيه، يعني التعدي بفي كأن الإمام ناظر إلى هذا المعنى، لأن المورود عليه هو شيء ليس شخصا، ليس المكلف نفسه.
السؤال عشان ليش من البداية ما عبر بعلى إذا كان بمعنى المورود عليه؟ يعني ليش عبر بفي بدل أن يعبر بعلى، بالحال أنه يعني كأنه إما نرجع إلى استعمال فيه بمعنى على؟
لا، في مو بمعنى على
أكيد. أو أن المراد جدا منها هو
كأن شنو؟ كأن يعني اللي يذكر المصنف ظاهر عبارته هكذا، أن يرد يتعدى بفي مرة، يتعدى بعلى مرة، يتعدى بحروف مختلفة، مو أن كلها تجتمع في استعمال واحد. لا، إذا تعدى بفي فالمورود الشخص الموصول إليه أو الموصول إليه هو شيء ليس شخصا، إذا تعدى بإلى أو على فالمورود إليه شنو؟ شخص، كأنها كذا. يقول كل هذا استعمال وذاك استعمال، مو أن كلمة يرد لها متعلقان، لا بد أن يكون لها متعلقان، شخص وشيء، مثلا واحد منهم يتعلق بفي واحد منهم يتعلق بعلى، وتقول ورد النهي في أكل لحم الأرنب على زيد أو إلى زيد. يقول لا، إما الموصول إليه يعني وجهة الوصول توجه نحو شيء، نحو فعل فتعدي بفي، وإما أن توجه الوصول نحو شخص فتعدي بعلى، كأنها كذا يقول. يعني مو أن اثنين هم يجتمعون في استعمال واحد،
بس يعني صار التفريق بين على وإلى،
على وفي،
على وفي مو على،
نعم،
بين على وإلى.
لا، على وإلى ماكو فرق بينهم الظاهر، أو ما أدري أصلا الحين ما أدري أيهم أصح بين على وإلى، بس عندنا على وفي، أو قول إلى وفي، ماكو فرق الحين. لا، ما نفرق بين على وإلى، مو كلامنا في فرق بين على وإلى، بين في وعلى مثلا. افرض إذا قال في فهو كأن شخص، كأن شيء عفوا أو فعل، إذا قال على فيكون شخص، فظاهر عبارته. إلا إذا نقول بالكلام اللي قلته أن لا، يتعدى بفي ونفس الحالة يتعدى بعلى، فإذا ما ذكر متعلقه بعلى واضح أنه المكلف، فلا بد أن يصل إلى المكلف. هذا الظاهر من الاستعمالات اللي حين اللي بالي، يعني ما أدري، مو واضح يعني.
روايات يعني بنفس تقريبا حتى يريدك مثلا، ما نقدر أن يعني نقول هناك هي التي يعتمد عليها الباب أصالة حدب الزيادة أو ما إلى ذلك، نعتبرها قرينة.
والمشكلة تلك الروايات أسنادها مرسلة، ببالي ذيك الرواية اللي وارد فيها يردك فيه نهي مرسلة، فيعني أول شيء ثبت الرواية بعدين تمسك بأصالة عدم الزيادة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أشهر روايات البراءة وهي حديث الرافع الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألسنة مختلفة أيضا، منها رفع التسعة، منها رفع الثلاثة، منها في كأن النبي صلى الله عليه وآله في مواطن متعددة عبر هكذا رفع عن أمتي كذا وكذا، هذا الرفع عبره في مواطن متعددة، مرة ذكر ثلاثة أشياء، مرة ذكر تسعة أشياء، فالذي ذكره المصنف الآن هو رفع التسعة، رفع عن أمتي تسعة، الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفه. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله أن الشارع أن الله تبارك وتعالى رفع عنكم يا أمتي الخطأ، إذا خطأ الخطأ مرفوع عنك، إذا نسيان النسيان مرفوع عنك، ما أكرهتم عليه هذا إذا أكرهوك على شرب الخمر مثلا هذا مرفوع عنك، ما لا يعلمون ما لا يطيقون ما اضطروا إليه، الحسد شنو معنى رفع الحسد؟ يفسرون يقولون أثر الحسد، بأنه الحاسد يريد أن الله تعالى مثلا يرفع النعمة عن الطرف عن الشخص، يحسده يعني يريد أن الله يأخذ منه النعمة، فإما أن هذا الأثر ما يترتب والله لا يأخذ النعمة عن ذاك، وإما بمعنى أنه ما دام الحسد في قلبك ما لم تتلفظ به ما لم تدعو على فلان، ولو في قلبك ودك هذا عنده خوش بيت الله يأخذ منه البيت هذا مثلا، ولو ما دام في قلبك لا تكون مذنبا بالخواطر القلبية، ولذا في نهاية الرواية عبر ما لم ينطق بالشفاه يعني ما لم يتلفظ، إذا تلفظ الله يحاسبك، أما إذا ما تلفظت لا مانع بالخواطر القلبية. والطيرة كذلك، الطيرة يعني أن يتطير الإنسان يتشائم بشيء، يشوف له ما أدري حيوان في أول الصبح يقول هذا يومي اخترب خلاص راح، ما أدري يشوف ما أدري الماء ينكب ما أدري يتشائم بكب الماء مثلا وما إلى ذلك، يقول ما لم ينطق لا تحاسب على هذا. والتفكر في الوسوسة في الخلق، أيضا الإنسان يفكر أنه كيف خلق هذا كيف خلق هذا، هل يمكن أن الله يخلق هذا الشيء لا يمكن، هذه الوساوس التي تأتي إلى الإنسان قد تكون خواطر قلبية، للحظة يشك في أن الله خلق هو الخالق أم لا، يقول هذه الوساوس ما لم تنطق بها لا مانع منها، رفع عنك عذاب هذه الوساوس. في بعض الروايات أن بعض الأمم السابقة كانوا يحاسبون على بعض هذه الأمور، يعني
اليهود
اليهود كانوا يحاسبون على بعض حتى الخواطر القلبية وما إلى ذلك. فرفع عن أمتي كأن امتنان، يعني الله امتن عليكم لطف بكم فرفع عنكم هذه الأمور. فقرة الاستدلال هو رفع ما لا نعلم، هذا اللي احنا نبي، باقي الأمور ما لنا شغل فيها، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والتكليف المشكوك مصداق لما لا نعلم به. يقول المصنف أن الاستدلال بهذه الرواية أو بهذا الحديث يمر بمرحلتين، أطال المصنف في هذا الحديث بعكس الأدلة الأخرى لأن فيه كلام يعني. المرحلة الأولى نذكرها لعل ما نصل إلى المرحلة الثانية. يقول المصنف أن الرفع ما لا يعلمون، هذا الرفع هل هو رفع واقعي أم رفع ظاهري؟ يعني شنو رفع واقعي رفع ظاهري؟ يقول مرة الشارع يقول مثلا إذا علمت بوجوب الصلاة فهي واجبة عليك، إذا لم تعلم بوجوب الصلاة فهي ليست واجبة. مو أن يرفع عنك العقاب، لا، أصلا أنا ما أريد الصلاة من الشخص الذي لا يعلم بها، ملاكي لا يتحقق في حقي من لا يعلم بوجوب الصلاة، كما قيل في الجهر والإخفات والقصر والتمام. قالوا هكذا أن الشارع يريد القاصر من الذي يعلم بوجوب القصر في السفر، الشارع يريد الجهر من الذي يعلم بوجوب الجهر، أما اللي مو عالم بوجوب الجهر هذا أصلا الملاك مو موجود في حقه، عادي خلي يصلي اللي يبي، أنا ما أبي منه الجهر. فهل ما لا نعلم به أيضا من هالقبيل أن الرفع واقعي؟ فالشيء اللي مثلا أنا ما أدري أن الحج واجب، خلاص الشارع لا يحب، المبادئ أصلا مو متحققة، الملاك مو متحقق، لا يحب مني الحج، خلاص مرتاح. أو الرفع ظاهري، لا، الملاك موجود ولكن في ظرف الشك، يوم اللي نقول ظاهري يعني هناك شك، في ظرف الشك الشارع يرفع عنك مؤونة هذا العمل، لا يحاسبك، فقط مجرد هذا أنه لا يحاسبك على تركك هذا العمل، وإلا الملاك موجود، أنا أنت كان عليك أن تحج، لم تعلم بوجوب الحج لا تحاسب على هذا العمل الذي تركته، أما الملاك موجود في حقك، فاتك شيء، فاتك وجوب الحج.
المثال الواقعي إذا لم تعلم ولا إذا شككت
فهي لم تعلم وشككت، يعني
تدخل فيها الشك،
الشك أحد مصادق عدم العلم، ومن المصادق أيضا الظن والوهم والجهل، هذا كله من مصادق. المصنف يقول على كلا التقديرين، سواء كان الرفع واقعيا أم كان الرفع ظاهريا، شنو يتم الاستدلال بالنهاية، إحنا نبي نرفع مؤونة عن نفسنا أنه الله ما يعاقبنا، إما ما يعاقبنا لأن الملاك غير موجود فبه ونعمتها ما فاتني شيء، أصلا الشارع ما كان يبي مني الحج وأنا ما حجيت والحمد لله رب العالمين، أو لا الملاك موجود الحين فاتني بعض وفاتني ثواب بس أهم شيء ما أعاقب في نار جهنم، هذا كافي الحمد لله. فسواء كان العقاب ظاهري أو عفوا الرفع ظاهري أو رفع واقعي، على كلا التقديرين الاستدلال يتم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون رفعا واقعيا أو ظاهريا. نعم الرفع الواقعي فيه مشكلة، وهو أنه يستلزم أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. يعني شنو أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم؟ يعني يوم اللي يقول رفع عنك ما لا تعلم، معنى هذه العبارة إذا فسرناها بالرفع الواقعي، يعني هناك دليل مثلا على وجوب الحج، مثلا نقول الحج واجب إن استطعت، صحيح؟ مو بس الاستطاعة، كذلك إن علمت،
يعني لا وجوب إلا بالعلم، كما أنه لا وجوب إلا بالاستطاعة، كذلك لا وجوب إلا بالعلم. هذا معنى الرفع الواقعي، ماكو وجوب أصلا، ماكو إله، ماكو جعل. فهذا معنى تقييد الحج بالعلم، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. وهذا شنو المشكلة فيه؟ تقدم في بداية الكتاب المشكلة فيها المسألة. إيه نعم، أنه كيف يكون الحكم غير موجود إلا أن تعلم به، والحال أن العلم يقتضي أن الشيء يكون موجودا، العلم بالشيء يقتضي أن الشيء يكون موجودا، فيستلزم الدور. هذا إن حملنا الرواية على الرفع الواقعي. نعم، المصنف هناك أجاب عن إشكال الدور، قال لا، العلم قيد في ماذا؟ في فعلية الوجوب لا في جعل الوجوب. فأخذ العلم بالفعل، أخذ العلم بالجعل في فعلية الحكم لا مانع منه. تذكرون هذا الحل اللي ذكره المصنف، أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، بمعنى أن الشارع جعل الحج، نعم، ولكن هل هناك فعلية لهذا الحج أم لا، لهذا الحكم أم لا؟ فعليته منوطة بعلمك، وهذا يدفع الإشكال. فنفس هذا الجواب نستطيع أن نأتي به هنا في الباب أيضا، يقول لا، هذا الجواب هناك إحنا ذكرناه، ما في حديث الرفع ما تقدر تجيبه. فأنت تقول لا، خلي الرفع واقعي في رفع عنك ما لا تعلم، خلي الرفع واقعي وادفع إشكال الدور بالفرق بين الجعلي والمجعول. المصنف يقول لا، هذا غير ممكن في محل حديث الرفع، لأن الظاهر من الرواية من هذا الحديث أن الذي لا نعلم به والذي مرفوع عنا هو شيء واحد.
نكتب يستلزم الدور، بعدين جاء وجاوب شنو؟ العلم بالجعل مأخوذ في الفعلية، فلا دور، أو في المجعول، نقول هذا الكلام صحيح في الجهر والإخفاء نتمسك به الكلام، في القصر والتمام نتمسك به الكلام، ولكن في العبارة هذه هناك مشكلة إثباتية، مشكلة في العبارة، عندما ما نقدر نحمل هذه العبارة على هذا المحمل، لأن الظاهر من حديث الرافع وحدة المرفوع وما ليس بمعلوم، ليش وحدتهما؟ لأن الحديث عبر هكذا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع عنك ما لا تعلم، يعني نفس الشيء الذي لا تعلم به نفس الشيء قد رفع، وأنت قاعد تفرض شنو؟ أن الرافع تعلق بماذا؟ بالمثلا الجاعل مثلا، والذي لا تعلم به هو الفعلية، أو بالعكس مثلا الذي لا تعلم به هو الجاعل والمرفوع هو الفعلية. أنا لا أعلم بأن الشارع جعل في حقي وجوب الحاج، جعل، ففعلية هذا الحكم مرفوعة عني. هذا اللي قاعد تحملون تفرقون بين الجعل والمجعول لتحل المشكلة. هذا ما يمكن، لابد أن تجعل المرفوع هو عين المجهول، فكلاهما مثلا فعلية، تقول الفعلية مرفوعة عني ما لم أعلم بالفعلية، وهذا يرجع الدور. أو مثلا تحملها على الجعل، الجعل مرفوع عني ما لم أعلم، هذا ما له معنى الحين رفع الجعل مثلا في حق الإنسان، لأن الجعل كلي، فنحمل على الفعلية، نقول فعلية الحكم مرفوعة عنك ما لم تعلم بالفعلية، هذا لا معنى له ويرجع إشكال الدور. هذه المرحلة الأولى. ففي المرحلة الأولى احنا ثبتنا أن الرفع ظاهري، يعني شنو الرفع ظاهري؟ يعني الشك مأخوذ في موضوعه، إذا شككت فهذا مرفوع، يعني عدم العلم مأخوذ في موضوعه، هذا ليس رفعا واقعيا، الحكم الواقعي في محله هذا حكم آخر لخصوص الشاك، ليس أن الحكم الواقعي في جعله أو في فعليته يرتفع، لا، لا جعله يرتفع ولا فعليته يرتفع، هناك حكم آخر حكم ظاهري لخصوص الشاك، هذا اللي ثبتناه بالمرحلة الأولى. يأتي الكلام إن شاء الله عن المرحلة الثانية، والحمد لله رب العالمين.